رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله. الدليل الثاني على حجية الشهرة قال عموم تعليل آية النبأ التي مرت في حجية خبر الواحد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فقال بهذه الآية نستدل على حجية خبر الواحد بترتيب يعني مقدمات. المقدمة الأولى أن الآية عللت عدم الأخذ بخبر الفاسق أن فيه إصابة قوم بجهالة. نمشي الآية مع تحفظ المصنف وقد فجالها ليست في مقام التعليل، بس نقرب استدلاله. قالوا المقدمة الأولى أن الآية عللت عدم الأخذ بخبر الفاسق بأن فيه إصابة لقوم بجهالة، مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأخذ بالمشهور ليس فيه إصابة قوم بجهالة. النتيجة إذا لا مانع من الأخذ بالمشهور لعدم وجود المحظور، هذا المانع اللي أنت بسببه ما تقبل نأخذ لخبر الفاسق، هذا المحظور ما موجود بالمشهور، فإذا لا مانع من الأخذ بالمشهور. أيضا الاستدلال بعموم قال تعليل آية النبأ، وقد قالهم أن الأل معنمة، فأنما يقول مثل مثل ذكر لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإذا يعني كل حامض ممنوع أن يأكل ليس فقط الرمان، لأن الأل معنمة لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني كل مسكر حرام ما خصوصا، فهم الأل معنمة. فهذا الدليل الثاني يقول أتمسك بعموم التعليل، آية النبأ منعت من الأخذ بخبر الواحد ومنعت من حجية خبر الواحد باعتبار أن في إصابة قوم بجهالة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأخذ بالمشهور ليس فيه إصابة قوم بجهالة، فالنتيجة هذا لا مانع من الأخذ بالمشهور. هذا ملخص الدليل هنا. وقيل أن عموم التعليل في آية النبأ أن تصيب قوم بجهالة على التعليل يدل على اعتبار مثل الشهرة، مثل الشهرة شنو؟ يعني وأي شيء ليس فيه احتمال إصابة قوم بجهالة. يقول هذا الدليل لا يختص ولا فقط ينفع في إثبات حجية الشهرة، وإنما إثبات أي شيء إن أمن به من إصابة قوم بجهالة، والشهرة أحد هذه الأمور اللي مأمنين من لها إصابة قوم بجهالة. قال يقول يدل على اعتبار مثل الشهرة وأي شيء آخر وأي دليل آخر ليس فيه احتمال إصابة القوم بجهالة. قال هذا المستدير لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين، فيدل على أن كل، شوف مما هو يريد يصل، أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بالجهالة فهو حجة يجب الأخذ به، والشهرة كذلك، فالشهرة حجة يجب الأخذ بها. هذا هو الملخص الاستدلال. فورد عليه المصنف مردود. الرد الأول ما ذكره في حينه من أن هذه الجملة ليست مسوقة مساق التعليل، وهذا التفسير المشهور للآية والاستدلال به ليس بصحيح. هذا ما ذكره هنا بس مجرد إشارة، لأن أول شيء من دليلك أن هذه التعليل وأتمسك بعموم التعليل هذا ليس بصحيح، لأن هذا المقطع ما جاي ما مسوق لغراض التعليل. هل يقول شوف الدلقات أقول والجواب أن هذا ليس تمسكا معدن بها، هذا شيء آخر، على تقدير تسليم أن هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل، ونحن ننكر أنها واردة مورد التعليل، وقد تقدم ذلك عندما استدلنا على حجية خبر الواحد. فهذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل. شلون يصير عموم التعليل؟ الخمر حرام لأنها مسكرة، فإذا أي مسكر حرام، هذا تمسك بعموم التعليل، وهذا المثال انت لك من القديم، وانما هذا بعموم النقيض التعليل، يعني انه هكذا نجيب المثال العرفي انه لا تأكل الرمان لانه حامض، فاذا يجوز ان اكل العنب لانه ليس بحامض. هاي الان انت عممت مو بنفس عموم التعليل، بنقيض التعليل، وهذا مو مجال صحيح. كون الرمان ممنوع عليك لحموضته ما يعني ان العنب جائز لك لانه ليس بحامض، لعله ممنوع عليك من جهة اخرى. انت بالعين من كده تستدل الان، لتستدل مين التعليل تعممه، يعني هاي المسألة مو في المسألة لا تشرب الخمر لأنها مسكرة، أعمم إذا لا تشرب كل شيء فيه إسكار. هذا صح، هذا عموم التعليم. أما التلاموذج هذا مثال، لذلك تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيجوز أن أكل العنب لأنه ليس بحامض، بس تمسك بعموم نقيض التعليم. ما كذلك نقول لك لا تأخذ بخبر الفاسق لأنك تصيب قوما بجهالة، تقول إذا أقدر أخذ بالشهرة لأن ليس فيها إفادة قوم بجهالة، بس تمسك بعموم نقيض التعليم. وماكم لازمة، ماكم لازمة بين عموم التعليم وصحة عموم نقيض التعليم. ها أقول لك أنا ليس تمسكا بعموم التعليم إنما عموم نقيض التعليم، وماكم لازمة طبعا بينهما، لأن هذا ليس تمسكا بعموم التعليم، بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليم، ولا دلالة في الآية على نقيض التعليم بالضرورة، أو قل لا ملازمة بالضرورة، يعني ليست قضية ضرورية توجب الملازمة ما دام عموم التعليم صحيح، أيضا عموم نقيض التعليم صحيح، لكن ماكو ملازمة بينهم. مثل العرض لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني سرأكل العنب لأنه ليس بحامض، ما له علاقة، قد يكون العنب أيضا من نوع لجهات أخرى. هذا التمسك بعموم نقيض التعليم نفس التعليم. فهنا كذلك انت تقول لا تأخذ، شوف لا تأكل الرمان طبقها حرفيا، لا تأخذ بخبر الواحد لأن فيه إصابة قوم بجهالة لأنه حامض، فتقول إذا يجوز أخذ بالمشهور اللي هو العنب لأنه ليس فيه إصابة قوم بجهالة، لأنه ليس حامض من ذلك، بل كممنوع لأجل شيء آخر، ما يكون لازم بينهما. فيقول هذا تمسك بعموم التعليم، لأن هذه الآية نظير قول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإن هذا التعليم لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. وكذلك هنا فمن يقول لك الطبيب لا تأخذ بخبر الفاسق لأن فيه إصابة قوم بجهالة، مو يعني أخذ بأي شيء ليس فيه إصابة قوم بجهالة، ما كنا لازم بينهما. فلعل الشهرة من أخذ بها لمانع آخر، شلون العنب افترضوا من مشمول بالحموضة مال الرمان، بس ممكن يكون ممنوعا لأجل جهة أخرى، ممكن، فما كنا لازم إذن. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث أن الكلام عن المانع وعدم المانع إنما يكون وين مع تيسر المقتضي، أما إذا المقتضي ما موجود بعد قبيح أن تعلل بوجود المانع. أنت أقول لك هاي الأوراق ما هي كتب ضلال يجب أن تحرقها، أنت ليش ما أحرقت كتب الضلال؟ تقول لأنها رطبة والرطبة مانعة من الإحراق. قلت لك هي يوم النار ما للإحراق حتى تجي أنت تعتذر بوجود الرطوبة، إنما يعتذر بوجود المانع مع وجود المقتضي. تقول تفضل هاي النار أنا جايبة بحرقة بس الأوراق مدللة فأكو مانع من الإحراق. فالتعليم قبيح بوجود المانع في حال وجود عدم وجود المقتضي، انما تعلل بعدم المانع او المانع حسب المورد حين يكون المقتضي موجودا. فهنا محل الشاهد ان خبر الفاسق كخبر واحد بغض النظر عن فاسق مقتضي الحجية موجود فيه، لاننا نقول بحجية خبر الواحد، فمقتضي الحجية في خبر الواحد موجود، لكن منع منه فسق الناقل. فمن حق ان اعتذر بعدم حجية خبر الفاسق اقول لوجودي مانع وهو فسق الناقص، اما في الشهر ومقتضي الحجية ماكو حتى تجي تعتذر بوجود المانع وتقول المانع ما موجود، لان المانع في الفاسق وهو ان تصيب قوما بجهالة، هذا ما موجود المانع هنا، لاننا اذا اخذنا بالمشهور من احتمل ان اصابة قوم جهالة. التعليل بالمانع وعدم يكون بعد توفر المقتضي، والشهرة ما ثبت ان فيها مقتضي الحجية حتى تجي تتكلم عن المانع. وبعبارة اخرى، اذن هو هذا رد اخر ووجه اخر وصياغة اخرى، ان اكثر ما تدل الاية في تعليلها على ان الاصابة بجهالة مانع عن تأثير المقتضي المحرز وجوده في حجية الخبر، ولا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شيء اخر حيث لا يوجد فيه المانع. لا، ما له علاقة، تقول ما دام المانع ما موجود لم يؤثر، انت ولا المقتضي اول حتى تقول ما دام المانع ما موجود اذا لازم يؤثر. او نقول ان فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجية، ولا تدل الآية على ان كل ما ليس فيه مانع شك فيه المقتضي موجود. نعم بعد ان تثبت وتحرز المقتضي هسه بالمانع ماكو اقول لك صح تؤثر. اما انت تجي تتكلم عن عدم وجود المانع، المانع هو اصابة قوم بجهالة، وتقول ان الاخذ بالمشكل ليس فيه اصابة قوم بجهالة، فالمانع ما موجود. انت شو كنت تتكلم عن المانع ما موجود بعد احراز المقتضي؟ فما هو مقتضي الحجية في الشهرة؟ بينما خبر الفاسق مقتضى الحجية موجود، كان خبر واحد وخبر واحد حجة لو خلي ولا طبعا، فالمقتضي موجود لكن منع منه مانع. فحينئذ إذا المقتضي موجود تقول بلي والمانع هم موجود وهو إصابة قوم بجهالة فيكون حجة، لكن المقتضي ما محرم في الشهرة حتى تجي تقول المانع ما موجود، فإذا لازم يؤثر. الدليل الثالث على حجية الشهرة دلالة بعض الأخبار. قيل ان بعض الاخبار دالة على اعتبار الشهر، مثل مرفوع الزرار قال زرار جعلت في بك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي هما معا مشكوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقول وعده. ما ليس هذا هو المهم، المهم بالاستدلال الفقرة الاولى وهي خذ بما اشتهر بين اصحابك، فيقول هاي بيها دليل على حجية الشهرة بتقريبين بصياغتين. التقريب الاول اطلاق كلمة اشتهر بين اصحابك الشامل للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. خذ بما اشتهر بين اصحابك، فلو قطعنا هالكلام ولا يجوز ان نقطعه، بس لو قطعنا عن السؤال خذ بما اشتهر بين اصحابك، يعني خذ بكل مشهور بين اصحابك سواء كان شهرة روائية او شهرة فتوائية. هذا التقريب الاول للاستدلال، التمسك باطلاق صلة الموصول بما اشتهر، كلمة اشتهر نتمسك باطلاقها الشامل للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. لكن الرد عليه واضح، وهذا المستدل ملتفت انه اتهمت مطلقا بقرينة السؤال خذ بما اشترى، خذ بالخبر الذي اشتهر، مو يقلنا سيأتينا عنكم الخبران المتعارضان، فإذا خذ بما اشتهر مو مطلقا وإنما خذ بالخبر الذي اشتهر، فما شامل إذن للشهرة الفتوائية، فكيف تستدل بها؟ فملتفت إلى الرد قال لك إذا ننطق تقريب ثاني للاستدلال بها الخبر على حجية الشهرة. ما هو هذا التقريب؟ يقول أنه خذ بما اشتهر ويا كان اجي خذ تقديرها بالخبر الذي اشتهر، بس الخبر ما له مدخلية، وانما المدخلية كل مدخلية لجعل الخبر المشهور حجة كونه مشهور. وقد قلنا احنا في المفاهيم ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلمية، فهو هذا الخبر المشهور ليس صار حجة لانه مشهور، فما دام تعلق الحكم وهو وجوب الاخذ على الشهرة اذا هو المناط في الوجوب الاخر هو كونه مشهور. اما كونه خبر مشهور هاي كلمة الخبر ما لها مدخلية، وانما لكونه مشهور فهل حكم هو وجوب الاخر اللي علقه على الشهرة، فالشهرة اذا هي مناط الحكم بوجوب الاخر، فبالتزيد على الخصوصية اذا كل شهرة هي يلزم منها وجوب الاخر. هذا التقريب ثاني بعد ان احس بان التقريب الاول مدفوعا. يقول والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهين، الاول ان المراد من الموصول في قوله بما اشتهر مطلق المشهور، نتمسك باطلاق صلة الموصول خذ بما اشتهر، بما اشتهر اشتهر مطلقا شامل للشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية، بما هو مشهور لا خصص الخبر فيعم المشهور بالفتوى، لان الموصول الاسم الموصول من الاسماء المبهمة التي تحتاج الى ما يعين مدلولها، والمعين لمدلول الموصول هي الصلة، وهنا صلة الموصول اشتهر، واشتهر مطلقا تشمل كل شهرة بما فيه الشهرة الفتوائية. لكن قلنا هو رأسا يعلم الرد على التقريب، فانطانا التقريب الثاني. شوف قال، قال انه على تقدير، مو على تقدير يجزم ولين بقرينة السؤال، مثلا يجمع عنكم الخبران المتعارضان، يقول خذ بما اشتهر. فالتقرير الثاني قال انه على تقدير ان يراد من الموصول خصوص الخبر المشهور، يعني ما يتمسك باطلاق اشتهر، اشتهر ليست مطلقة وانما مقيدة بالخبر المشهور. فلو قلت هذا الكلام يقول فإن هذا التقريب الثاني، فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة، الخبر كخبر ما له مدخلية، وإنما الحكم وهو وجوب الأخذ منوط بكونه مشهور. شلون لا تشرب الخمر لأنها مسكرة؟ فإذن علت الحرمة هو الإسكار، لا تجي خمر، خلي تجي مكان هديرة، فتبدل أنواع الخمر الجزيرة بس ما دام مسكر خلص، لأن الحكم وهو الحرمة قد علق على الوصف وهو الإسكار، فلما ما يوجد هذا الوصف يوجد الحكم، الموضوع ما له مدخلية. فكذلك هنا خذ بما اشتهره، خلي جواك خذ بالخبر الذي اشتهره، بس الخبر ما له مدخلية، وإنما وجوب الأخذ معلق على وصف الاشتهار والشهرة، فإذا أي شيء يوصف به الوصف يجب علينا أن نأخذ به. لكن الجواب عن الوجه الأول الخلط ذلك هو أن يرد نفس ذلك المستدل لذلك تنزل عنه. أما عن الوجه الفعل بأن الموصول كما يتعين بالفعل المراد منه كذلك يتعين القرية الأخرى، والذي يعينه هنا هل اسم الموصول ما الذي يعين صلته؟ السؤال السؤال جل ما يأتينا عنكم الخبران جل خذ ما اشتهر، يعني خذ بالخبر الذي اشتهر. فإذا انت تجي تقول اتمسك بإطلاق اشتهر، اشتهر ليس فيها إطلاق، انما مقيد بخصوص الخبر الذي اشتهر. يقول نظير ما لو سئلت اي اخوتك احد اليك فاجبت من كان اكبر مني، فتتمسك بإطلاق من كان اكبر مني وتقول كل من كان اكبر مني فهو احد الي، لا، الاخ الذي اكبر مني احب الي، لقدمة السؤال مو مطلق من هو اكبر مني احب الي. فاذا هذا التقريب الاول ليس بصحيح. والتقريب الثاني قال واما عن الوجه الثاني فبانه يرد عليه بعد وضوح ارادة الخبر من الموصول، اي خذ بالخبر الذي اشتهر بين اصحابه، فنحن ندعي ان الحكم مركز وموضوع الحكم ليس فقط الشهرة، وانما موضوع الحكم مركب من جزئين، الخبر المشهور. من قال ان الحكم معلق على خصوص الشهرة حتى تعممه؟ انا ادعي ان موضوع الحكم وهو وجوب الاخذ موضوع مركب من جزئين، الخبر المشهور. فحينئذ من انتفى احد الجزئين وهو الخبر في سنة تستدل تبي على الشهرة الفتوائية، فلما انتفى احد الجزئين انتفى المركب كله. فقولك ان الحكم معلق على خصوص الشهرة من دون مدخلية للخبر فيها هذا اول الكلام، انا اقول لا، الحكم معلق على الخبر زائد الشهرة، فلما انتفى حجز اي المركب وهو الخبر ما بقي الحكم اصلا. فلما صدع المطلوب كلامك بي تدعي ان الحكم معلق على الشهرة، نفس الحكم بحسن مفهوم الوصف، من قالوا الجنة الوصية لها مفهوم، ليه؟ لانه الحكم معلق على الوصف، وما دام معلق على الوصف مش عارف، هذا هو الكلام. من قال ان الحكم معلق على الوصف؟ هي اذا اثبتت ان الحكم معلق على الوصف صحيح حس عمم هذا الوصف، كما لو قال الخبر حرام لانه مسكر صح، عمم الحكم لكل مسكرة، لان هو علق الحكم على خصوص الوصف. اما لو قلت الجملة هيك الخمر المسكر حرام تقدر تعممها لا غير الخمر؟ ما تقدر، لمن قال ان هذا الحكم الحرمة معلق على خصوص وصف الاسكار، بس بلكي على المركب من الخمر المسكر، فشون عممها الى البيرة المسكرة؟ وجب احد جزئي المركب وهو الاسكار، والجزء الاخر وهو انواع الخمرية ما موجود، ففرق بين الجملتين، الخمر المسكر حرام ما اقدر عممها الى البيرة المسكرة، لكن لو قل لي الخمر حرام لانه مسكر هاي اقدر عممها، لان هو علق الحكم بالحرمة على خصوص الاسكار، فما دام الاسكار موجود بالبيرة عمم، لكن من قال لي الخمر المسكر حرام ما اقدر عمم بالمسكر، ومن قال ان علة الحرمة هو خصوص الاسكار، بل الموضوع المركب من الخمر المسكر، تكونك دقة يعني استظهار. يقول واما عن وجه الثاني فبانه سيكون المراد في الحكم شهرة الخبر، شوف شهرة الخبر هذا هو الموضوع، ما الوجوب الاخر مركب شهرة الخبر للشهرة المجردة، لو الشهرة المجردة هي العلة بوجوب الاخر لكان ما تقوله صحيح، لكنه من قال ان الشهرة المجردة هي علة الاخر؟ لعل شهرة الخبر، شوف الموضوع مركب، سيكون المراد في الحكم وهو وجوب الاخر شهرة الخبر، مركب من جزئين، بما انها شهرة الخبر مو بما انها شهرة مجردة، فرق. وكذلك يقاتل حال التنبيه، من المعروف عن المحققين والعلماء انهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور. عرف عن علماء انهم يصلون الى بالاستدلال الى فتوى على خلاف المشهور، الا اما يفتي بالاحتياط او يعني يحاول ان يقرب قول المشهور او يحاول ان يوجه الادلة بما يوافق قول المشهور. هذا يقول هذا اقتضى التنبيه على هالموقف من علمائنا. شنو معنى؟ هل هذا التقليد من المشهور؟ شهي هذا معنى ولا كلام اشتهر ودلك اجتهادك على حكم معين الزندي حتى لو كان خلاف المشهور؟ ايش معنى هيك تخاف لا تخالف المشهور؟ انت مو مجتهد، انت مقلد للمشهور. هذا اشكال يقع فتنبيه شرح هذه المسألة. قال من المعروف عن المحققين من علمائنا، مو بس علمائنا، محققين من علمائنا، انهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور الا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور، الا لاجي حصل فقط ويقين مو لأجل هيتشي. اكو يعني ربما النفس العمارة بسوء تدعو الى ما يعرف، ماكو خالف تعرف، ها عند اذن دليلك اذا وصلك على خلاف المشهور رأسا تفرح به الدليل وتجزم به لكي تنال فالشهرة بانك خالفت المشهور. لا بالعكس، كنت تريف كثيرا وتتأمل كثيرا وتبحث مخالفة المشهور تحتاج الى جهد مضاعف، اما اذا وصلت ويا المشهور يعني شيء يطمئنك ويؤيدك ان المشهور كله قالت شو انا موصل للدليل تزيد قناعتي، اما من يكون رأيك خلاف المشهور فلا تعترض على المشهور الا بدليل قوي بحيث يوجد فد قوة وشجاعة وجرأة ان تخالف المشهور، مو مجرد لقيت لك دليل خلاف المشهور رأسا شطة هي، لانه حتى والله شنو خالفت المشهور. لا هاي ترى من نزغات النفس الأمارة بالسوء، فنحذر منها ان شاء الله تعالى. بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدال على غيره اولى بالاخذ واقوى في نفسه. انا عندي مسألة، صار امامي قولين، هذا القول علي الدليل وهذا القول علي الدليل، القول اللي مع المشهور دليل اضعف من القول على خلاف المشهور، فيأخذون بالدليل الذي هو اضعف لانه موافق للمشهور ويتركون الدليل الاقوى. مو الدليل القوي قلنا ذاك بمستوى تقدر تجزم به على خلاف المشهور، لا مجرد فد اقوائية معينة. وما ذلك من جهة التقليد للاكثر ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، وانما منشأ ذلك اكبار المشهور من اراء العلماء لا سيما اذا كانوا من اهل التحقيق والنظر. يعني كيف يقول كنت تتهم نفسك الف مرة قبل ان تعارض المشهور، لا تتصور انك افهم من هؤلاء المشهور كله وفيهم اهل التحقيق والنظر، فلا عيد النظر عيد النظر عيد لا ان تصل الى درجة من القناعة تامة جدا يعني تفتي خلاف المشهور. وهذه طريقة جرد ليس في الفقه فقط، في سائر الفنون، فان مخالفة اكثر المحققين في كل صناعة لا تسفر الا بل مع حجة واضحة وباعث قوي، لان المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ. لازم تتهم نفسك، يعني تقول مو معقولة بس انا افتيت وهذا المشهور كله قال هيجي فعيد النظر وعيد النظر، وربما عرضها على احد غيرك لعلك انت تكون ضمن دائرة وهم او فتشيء، احيانا انسان تلقى مقتنع بآرائه فما ينظر يعني. قال لان المنصف قد يشك في صحة مقال المشهور فجزه ويخشى ان يكون رأيه عن جهل مركب، ما يدري ان رأيه خطأ لكن في طول قناعته برأيه لا سيما اذا كان هو المشهور. الباب السابع السيرة، المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العمل على فعل شيء او ترك شيء. انقول جرت السيرة على كذا جرت السيرة على كذا، يعني شنو؟ يعني جرى عادة الناس وبناؤهم العمل على كذا. والمقصود بالناس اما جميع العقلاء والعرف العام من كل مملة ونحلة فيعم المسلمين وغيرهم، ها تسمى سيرة عقلائية واكلاء. واما تكون لجميع المسلمين فقط بما هم مسلمون او خصوص اهل محلة خاصة منهم كالامامية مثلا فتسمى سيرة متشرعة او السيرة الشرعية. فاذن هذا الفرق بينهما. اذا كانت السيرة عامة يتبنى على الجميع مسلمين وغير مسلمين سيرة عقلائية، واذا السيرة لا تختص فقط بالمسلمين تسمى سيرة شرعية. وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعي فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة، وهل السيرة حجة يمكن ان نستدل بها. مثلا السبب حرمة حلق اللحية، شنو الدليل عليه؟ سيرة، سيرة متشرعية وليس العقلائية، لان جرت سيرة المسلمين الملتزمين للذين غربوا من الباب المتشرعة اسم الملتزمون بالشرع، جرت سيرة المتشرع بالرئيس على حرمة حلق اللحية، سيرة المتشرع وسيرة المتشرع الناشر عن الاجماع مدركي. خلنا نسميه تقول الاجماع، الاجماع مدركي، مدركه السيرة المتشرعية. فاذا عمدت الدليل على حرمة حلق اللحية سيرة متشرعية، لانه جرت سيرة المتشرعة. شوف سيرة متشرعية يعني امر خاص فقط بالمتشرعة بالمسلمين. فاذا هل السيرة دليل يمكن استكشاف الحكم الشرعي منها، وما هو شروط ايش الدليل، اي سيرة من الجاهل ولا بد من شروط معينة، وما مدى دلالتها، فما فيها من السيرة الادلة اللبية ليقتصر بها على القدر المتوقع، فمدى دلالة اذا السيرة، هاي تحتاج ان شاء الله تفاصيل تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.